وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على تعريف القضاء والقدر، وبينا بأنهما إذا اجتمع احترقا وإذا افترقا اجتمعا، وبينا بأن التقدير هو ما قدره الله جل جلاله في الأزل بأن يكون في خلقه، وأما القضاء فهو ما قضى الله به سبحانه في خلقه من إيجاد أو عدم أو تغيير. وهذا مما يفرق فيه بين القضاء والقدر. يقول المصنف رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
لا، أقرأ من قوله من صفات الله تعالى القضاء والقدر. من
قال المصنف رحمه الله تعالى: وصف القضاء والقدر. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء من عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فعلوه، ولو عصمهم لما خلقوا، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم.
قدر أرزاقهم وآجالهم
يهدي من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، واستدل على ذلك بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، أي أنه مقدر منه جل جلاله، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كل هذه الآيات سردها المصنف رحمه الله تعالى ببيان الكلام الذي قد مر، فأراد أن يدلل وأن يبين بأن أفعال العباد مخلوقة، وأنه ليس في العالم شيء يخرج عن تقديره وعن إرادته جل جلاله، ولا محيد عن القدر المقدور. فإذا قدر الله شيء وأراده فهو كائن لا محالة، ما أراد الله كان، وما لم يرد لم يكن. واضح؟ قال رحمه الله تعالى:
قال رحمه الله تعالى وروى عمر أن جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وخيره وشره. فقال جبريل: صدقت، رواه مسلم.
نعم، هنا هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، وهو كذلك عند البخاري من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه جبريل، وتعلم القصة، فقال له: ما الإيمان؟ بعد أن سأله عن ماذا؟ عن الإحسان. واضح؟ فقال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا قد سبق، واليوم الآخر القيامة. أين الشاهد؟ والقدر خيره وشره. فقوله: والقدر خيره وشره، هل في القدر شر؟ هل يوصف القدر بأنه شر؟ سنبين إن شاء الله هذا الأمر. أما من جهة المقضي، عندنا المقضي وعندنا القضاء، واضح؟ أما القدر وكذلك المقضي والقضاء، القضاء الذي يقع ويراه الإنسان، وما قضاه الله في الأزل فهو خير كله، كما سيأتي إن شاء الله ونبين. قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وهذا الحديث كما قال المحقق بأن إسناده ضعيف. وقال ومن دع ومن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمه الحسن ابن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت. وهذا الحديث صحيح. ندخل الآن في كلام الشارح رحمه الله تعالى في بيان كل ما مضى بتفصيل مع هذه الأحاديث. يقول
قال الشارح رحمه الله القدر من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد كما قال تعالى.
نعم قبل أن ندخل في الشرح اقرأ في الهامش الفائدة التي أشار إليها المصنف حتى يتبين قول النبي صلى الله عليه وسلم والقدر خيره وشره. قال
فائدة مهمة. قال الشيخ محمد صالح الأثيمي رحمه الله في دروس فتاوى الحرم المكي عام 1408 هجري صفحة 136 في شرح دعاء القنوت وقنا شر ما قضيت.
وقنا شر ما قضيت. شر ما قضيت أي شر الذي قضيت. فهل يوصف قضاء الله بالشر؟ ننظر. قال
الله عز وجل يقضي بالخير ويقضي بالشر.
انتبه. الله جل جلاله يقضي بالخير ويقضي بالشر والأحاديث ظاهرة في ذلك، إلا أنه لا بد من التنبه لأمر عظيم جدا وخطير، وهو والشر ليس إليك. لا بد أن تنتبه للحديث الآخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. إذا ما هو التوفيق لابد أن ننتبه لهذا التفصيل الدقيق، وهو
أما قضاؤه بالخير فهو خير محض في القضاء والمقضي.
انتبه، عندنا قضاء وعندنا مقضي. عندنا القضاء وهو الذي قضاه الله وكتبه في الأزل، وعندنا مقضي وهو ما نراه أمامنا حاصل واضح. إذا انتبهت لهذين الأمرين زال عنك الإشكال. واضح؟ عندنا القضاء وهو ما كتبه الله وما أراده الله، وعندنا المقضي وهو المخلوق الذي نراه أمامنا والحوادث التي نراها من خير وشر. واضح يا إخواني لهنا التصور؟ قال
مثال أن يقضي الله عز وجل للناس بالرزق الواسع والأمن والطمأنينة والهداية والنصر إلى آخره، فهذا خير في القضاء والمقضي.
نعم، الله جل جلاله قضى لك بالهداية وقضى لك بالرزق وقضى لك بالطمأنينة، إذن هذا القضاء خير. والمقضي، أحد يقول الهداية ليست خير، الرزق ليس خير؟ لا، إذن خير كله، يشمل هذا الخير القضاء ويشمل المقضي. الهداية أمامك تراها، الرزق، المال الذي يعين على الآخرة، كل هذا مقضي. إذن هذا المقضي خير. هذا المقضي لم يكن إلا بالقضاء، صح؟ إذن القضاء خير. إذن عندنا الآن القضاء والمقضي كله خير. الصورة الأولى واضحة، وضح لكم، ننتقل للصورة الثانية. قال انتبه. أما قضاؤه بالشر جل جلاله فهو خير في القضاء شر في المقضي. خير في القضاء، إذ أن الله جل جلاله لما أوجد ما هو شر في أعين الناس وهو المقضي فهو في حقيقة أمره في القضاء خير. الكفر شر أليس كذلك؟ لكن هذا في المقضي، أما في القضاء فهو خير، أوجده الله لحكمة أليس كذلك؟ إذ أنه لم يوجد الكفر ما عرف الإيمان والإسلام، وما حصل الصراع بين الحق والباطل، وما خرج الشهيد، وما خرج من يعذب لأجل الله وفي الله كالأنبياء وغيرهم أليس كذلك؟ إذن هو من جهة المقضي شر، لكن من جهة القضاء خير، إذ أنه لحكمة. مثال يسير نضربه لك، إنسان معه ابن، لو قلنا لهذا الرجل قم وهات السكين وافتح بطن ابنك بالسكين، يرضى؟ أبدا. بل ينازع ويسب ويفعل أفاعل. كيف أفعل هذا في ابني؟ هذا شر محض. طيب ذهب به إلى الطبيب، قال الطبيب ابنك فيه مرض كذا، دود كذا، يحتاج أن نفتح البطن ونخرج ذلك المرض. يعطيه للطبيب وهو يبتسم، يقول له افتح بالسكين أو بالموس، يفتح بطن ابنه ويخرج ما فيه وهو يبتسم. لماذا في الصورة الأولى كان ينازع في الصورة الثانية مع أن كلاهما جرح وتعذيب للابن؟ أليس كذلك؟ في الصورة الأولى سيتعذب الابن بالجرح، وفي الصورة الثانية أيضا سيتعذب الابن بالجرح. والأب في الصورة الأولى ما رضي، وفي الصورة الثانية رضي. لماذا؟ لأن الصورة الأولى علم أنها لا فائدة من فتح بطن الابن. في الصورة الثانية لما كان في فتحه ما هو أعظم من جرحه وألمه، لإن أنه لو تركه قد يموت، فوجد أن الفتح هذا يسير، وجرح هذا الابن وتألم الابن يسير في أنه يبقى بذلك المرض، يتألم ذلك المرض الشديد من المرض الشديد ثم قد يموت. أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى. فلما أوجد الله جل جلاله هذا الشر الذي هو مقضي ونراه في عين الناس أنه شر، هو من جهة القضاء اعلم أنه خير جزما، ولهذا الشر ليس إليك. واضح لكم هذا التفصيل؟ فلا بد أن نفرق بين القضاء والمقضي. القضاء خير كله، والمقضي منه ما هو خير ومنه ما هو شر. ولهذا لا نرضى بكل المقضي. نرضى بكل المقضي؟ لا، ما نرضى بالكفر، نبغضه، أليس كذلك؟ لكن في القضاء لا بد أن تؤمن بالقضاء كله. فالله أراد الكفر تؤمن بالذي قضاه الله جل جلاله وترضى بما قضاه الله، ولكن لا ترضى ذلك الشر. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا بعدم قبول الباطل. عرفتم الفرق؟ قال
ومثال ذلك القحط وابتلاع المطر، فهذا شر لكن قضاء الله به خير. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
نعم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن أوجد لهم ذلك جل جلاله لحكمة بالغة، وهي لعلهم يرجعون. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله
فلهذا القضاء غاية محمودة، وهي الرجوع إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته، فصار المقضي شرا وصار القضاء خيرا. ونحن نقول
عرفتم، فصار المقضي شر في هذه الصورة وهذه الحالة، وأما القضاء فهو خير كله. اعلم أن الله لم يقدر ولم يقضي شيء إلا وفيه خير، فما قضاه إلا لحكمة. هو شر قد يكون في أعين الناس فيما يرون في الظاهر، وإلا في الحقيقة فهو خير. واضح هذا؟ قال
ونحن نقول شر ما قضيت، ومن هنا اسم الموصول، وما هنا اسم الموصول أي شر الذي قضيته، فإن الله تعالى قد يأتي بالشر لحكمة بالغة حميدة.
نعم، شر ما قضيت أي شر الذي قضيت، نعوذ بك من هذا الشر أن يصيبنا، أي المقضي. وضح لكم؟ فإن المقضي تبع لماذا؟ للقضاء. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إذا تصورنا الآن هذا المبحث وعرفنا الفرق بين القضاء وبين المقضي، وعرفنا الفرق بين القدر وبين القضاء، فلنشرع في هذا الأمر العظيم الذي زلت فيه أقدام أهل البدع ووقعوا، نسأل الله السلامة. أما أهل السنة وسط في كل شيء، كذلك جعلناكم أمة وسطا. قال
قال الشيخ رحمه الله تعالى القدر من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، كما قال تعالى إن ربك فعال لما يريد، فلا يخرج شيء عن إرادته وسلطانه، ولا يكون شيء إلا بتقديره وتدبيره، بيده ملكوت السماوات والأرض، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه، وهم يسألون لأنهم مرغوبون محكومون. والإيمان بالقدر واجب وهو أحد أركان الإيمان الستة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره رواه مسلم وغيره.
نعم، إذا تصورنا هذا علمنا أن كل ما نرى فهو ما أراده الله، واضح إلى هنا؟ كل ما نرى فهو واقع بإرادة الله جل جلاله. لماذا؟ إن ربك فعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يخرج أي شيء عن إرادته وعن سلطانه وعن ملكه جل جلاله، ولا يصدر شيء إلا بتقديره وتدبيره. فكل العباد مقهورون له جل جلاله. إلى هنا واضح؟ قال:
وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وكله ومضره، فالخير والشر باعتبار العاقبة، والحلاوة والمرارة باعتباره وقت إصابته، وخير القدر ما كان نافعا وشره ما كان ضارا أو مؤذيا.
نعم، فالخير والشر باعتبار العاقبة، لا تنظر إلى الشر في وقته، ولكن انظر إلى عاقبة هذا الشر، فإن عاقبته حميدة بالنسبة لماذا؟ للحكمة الإلهية، لأن الله جل جلاله لما أوجده إذن وسيؤدي إلى ماذا؟ إلى خير لا محالة. واضح إلى هنا؟ ولهذا يقول والحلاوة والمرارة باعتبار وقت الإصابة، فالإنسان قد يصاب بأمور تكون حلوة بالنسبة له هذا في هذا الوقت، لكن قد تكون العاقبة سيئة. ليس كل من أعطي المال وملك المال هو يعيش في حلاوة، قد تكون مؤقتة ولكن عواقبها وخيمة، أليس كذلك؟ وقد تكون حلوة والعاقبة حلوة. إذن أين حقيقة البحث؟ حقيقة البحث في المآل في نهاية المطاف. وضح لكم؟ قال:
ومنه ما يكون شرا كالمعاصي والمرض والفقر. أما بالنسبة لفعل الله تعالى فلا يقال إنه شر.
نعم، الخير والشر بالنسبة للمقدور أي المقضي كما بين الشيخ فيما مضى. قال: ولعاقبته، فإن منه ما يكون خيرا كالطاعات والصحة والغنى، ومنه ما يكون شر كالمعاصي، المعاصي شر، كذلك المرض والفقر نسأل الله السلامة. لكن هذا بالنسبة للمقضي، أما بالنسبة لفعل الله تعالى ففعله كله حسن وخير. واضح ولا لا؟ بالنسبة للمقضي لا شك فيه الخير والشر، أن أما بالنسبة لفعل الله تعالى وبالنسبة للقضاء فالله إنما يقضي بخير وحكمة. واضح؟ قال:
أما بالنسبة لفعل الله تعالى فلا يقال إنه شر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي عزمه الحسن بن علي رضي الله عنهما: وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه لا إلى قضائه.
نعم، ولهذا قال: وقني شر ما قضيت، أي الشر الذي قضيت، ما قال وقني شر قضائك، فرق. قال: وقني شر ما قضيت، أي شر الذي قضيت، قضيت علي به، إذن هو المقضي. فرق بين المقضي وفرق بين القضاء وفعل الله جل جلاله. وضح لكم؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والشر ليس إليك، أي لا ينسب الشر إلى الله، والشر لا يعود إلى الله، مستحيل. واضح؟ والحديث في صحيح أبي داود رقم 90 و600، قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والشر ليس إليك. ولهذا الشر في القضاء وفي الفعل ليس إلى الله جل جلاله، لا ينسب. واضح؟ أما في المقضي فلا شك أن فيه الخير والشر. واضح يا أخوان؟ إذن إذا تصورنا هذا نتمم البحث. قال:
والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور.
الإيمان بالقدر لا يتم إلا بهذه المراتب التي أشار إليها غير واحد من أهل العلم ومن ابن القيم رحمه الله. هذه المراتب عظيمة جدا، من حققها في نفسه عرف قيمة وعظم الإيمان بالقضاء والقدر، والقدر لا يتم إلا بهذه المراتب. ما هي؟ قال:
الأول الإيمان بأن الله تعالى كل ما يكون جملة مفردة.
عالم.
الإيمان بأن الله عالم
كل ما يكون.
كل ما يكون جملة مفردة بعلم سابق لقوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.
الأمر الأول أنك إذا آمنت بالقدر لا بد أن تؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء، بما هو كان وبما يكون وبما سيكون. إذا كان كيف يكون؟ إذا علمت هذا ارتاحت نفسك، أليس كذلك؟ الدليل عليه قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب، أي أن ذلك كله مكتوب، أليس كذلك؟ قال: إن ذلك على الله يسير سهل. إذن هذه المرتبة الأولى، لابد أن تؤمن. إذا قلت أنا مؤمن بالقدر وبالقضاء خيره وشره، فلا بد من أن تحقق هذه المرتبة الأولى، وإلا لا يكون حقق قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. مرتبة الأولى أن تعلم بأن الله عالم بكل شيء. انظر إلى هذا التمهيد، لأنك إذا علمت أنه عالم بكل شيء وهو الرحيم، إذن لن يقدر عليك إلا ما فيه خير. قال
الثاني أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، لقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في الكتاب من قبل أن نبرأها، أي مخلوق الخليفة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.
يقول رحمه الله: الثاني أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، لقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني كل ما ترى يصيبك ويصيب غيرك هو مكتوب مقدر عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق، انتبه، يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قبل أن يخلق الخلق مكتوب أنك ستكون فلان ابن فلان، وأبوك فلان، وجدك فلان، ولونك كذا، وشكلك كذا، وستكون في اليوم الفلاني سيحصل معك كذا، وستتزوج من فلانة بنت فلان، وترزق بفلان، وسيأتيك الأجل في اليوم الفلاني، وستمر بك من السعادة كذا وكذا، ويمر بك من الشقاء كذا وكذا، وستهتدي في اليوم الفلاني، وستقع في كذا في اليوم الفلاني، وستكون من أهل الجنة أو من أهل النار، من أهل الشقاء من أهل السعادة، رزقك كذا، أجلك كذا، كل شيء تراه حركة سكون منك هو مكتوب. إذا علمنا هذا، ألا يدعو هذا إلى راحة البال واطمئنان القلب؟ إذا أصيب الإنسان بمصيبة نسأل الله السلامة، يعلم أن هذا مكتوب قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة، إذن هذا مكتوب ولا مفر من القدر، أليس كذلك؟ إذا كان هذا مكتوب إذن لا مفر من ماذا؟ من القدر. ولهذا الذي يؤمن بالقضاء وبالقدر خيره وشره تجد نفسه مطمئنة مستريحة. ولهذا حتى لو أصيب بما أصيب تجد يصبر ويحتسب الأجر، ويعلم أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك ارتاح. ولهذا تجد الكافر والعاصي والفاسق إذا أخذت عنه الدنيا أو أصيب بمصيبة إلى ماذا يبادر؟ بالانتحار، بقتل النفس. لماذا؟ لأنه ما آمن بأن هذا مكتوب، وما آمن بأنه بهذا البلاء يرتقي إلى المنازل العالية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الإنسان قد تكون له منزلة عالية في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغها لا بصيام ولا بقيام ولا بصلاة ولا بحج ولا بصوم. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى فيبتلى فيبتلى حتى يصل تلك المنزلة فيقبض. انظر لو تصورنا هذه الأمور والله لأدى ذلك إلى أن الإنسان ينام وهو مطمئن ويقوم وهو مطمئن ويذهب لطلب الرزق وهو مطمئن، لأنه قد حقق الإيمان بالقدر، لأنه توكل على الله حق التوكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير صغير تغدو خماصة جائعة بطنها لا شيء فيه، لا شيء في بطونها، وتروح بطانا ملأ البطون. من الذي رزقها؟ الله. صغير عصفور لا يستطيع أن يدبر نفسه مسكين، لكن يخرج وهو جائع ويرجع وهو شبعان. من الذي رزقه؟ الله. من الذي كتب له الرزق في هذا اليوم؟ الله جل جلاله. انظر إلى عظم تحقيق التوحيد. يقول رحمه الله
الثالث إنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته الدائرة بين الرحمة والحكمة، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسألون، وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه السابق، ولما كتبه في اللوح المحفوظ لقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فأثبت وقوع الهداية والضلال بإرادته.
يقول رحمه الله إنه لا يكون شيء في السماوات والأرض، انتبه لهذا القيد المهم، إلا بإرادة الله ومشيئته، ما أراد الله فإنه سيكون لا محالة، والإرادة والمشيئة واحدة، واضح؟ الإرادة الكونية والمشيئة واحدة. قال الدائرة بين أمرين اثنين، لو تصورت هذا والله علمت أنك تتقلب في خير. كيف؟ يقول بين الرحمة والحكمة، إن أصبت بخير فهذا من رحمة الله وفضله ومنه، وإن كانت الأخرى فاعلم أنه لحكمة أرادها الله، إما لأن يطهرك مما بك من ذنوب، وإما لترجع إلى علام الغيوب، وإما ليرفع منزلتك في الجنة، رغم أنه شر تراه أنه شر لكن لحكمة. لو علم الإنسان أنه يتقلب بين الرحمة والحكمة فيما يصاب من الخير والشر، ألا يدعو ذلك إلى الاطمئنان؟ فإن أصيب بخير يحمد الله ويعلم أنه برحمة من الله جل جلاله، وإن أصيب بالأخرى بالبلاء فيعلم أنه لحكمة. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، والضراء هو الذي نرى أنه شر، أليس كذلك؟ وليس ذلك إلا للمؤمن. إذن المؤمن يتقلب بين الرحمة والخير وبين الحكمة، فالحكمة هي في حقيقة الصورة في نهايتها هي رحمة لك. إذن إذا علم العبد ذلك ألا يدعو ذلك إلى الاطمئنان والتوكل على الله، وتعليق ما أصابه من مرض وهم وغم إنما أراده الله بحكمة، أليس كذلك؟ فيقول رحمه الله بين الرحمة والحكمة، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته بعدله. اعلم أن من أضله الله إنما أضله بحكمته وبعدله جل جلاله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا إذا علمنا هذه المراتب، وعلمنا إن كل شيء خلقناه بقدر، وعلمنا أن هذه الأمور يعلمها الله، ثم هي مكتوبة، ثم قبل خلق الخلق 50,000 سنة، وأنه لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا ما أراده الله، وأننا نتقلب بين الحكمة والرحمة، دعا دعاك هذا إلى أن تبادر بالإيمان وتزداد بالإيمان بماذا؟ بالقدر
حلوه ومره خيره وشره، أليس كذلك؟
قال
الرابع أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق لله تعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه، لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره، وقال على لسان إبراهيم والله خلقكم وما تعملون.
نعم، قبل ذلك قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في ماذا؟ في السماء.
إذن الهداية من من؟ من الله، أليس كذلك؟
والإضلال من من؟ من الله. فالهداية من الله برحمته، والإضلال من الله بحكمته سبحانه وتعالى. ولهذا إنك لا تهدي من أحببت،
هداية التوفيق هي من الله، أما هداية الإرشاد إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أليس كذلك؟
والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهدى، ففرق بين الهدايتين، وهذا قد بينا، فهذا أمر لابد أن نتصوره. ثم قال الرابع، وهو الأمر الذي ختم به هذا الإيمان بالقدر، قال أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق لله تعالى، كل ما تراه هو مخلوق. لماذا؟ لأنه هناك أمران، خالق ومخلوق.
هل هناك شيء ثالث؟
ما في شيء ثالث، الخالق هو الله، وكل ما سوى الله هو مخلوق، أفعالنا مخلوقة لله جل جلاله، كل ما ترى مخلوق لله. ولهذا قال لا خالق غيره ولا رب سواه جل جلاله، ولهذا قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال على لسان إبراهيم والله خلقكم وما تعملون. هذا هو استدلال أهل السنة على أن أفعال العباد مخلوقة، وقد صنف بذلك الإمام البخاري كتاب في ذلك، وهذا إن شاء الله سيأتي فيه تفصيل، سنبين أيضا في المباحث القادمة إن شاء الله بأن أفعال العباد مخلوقة، وكيف نعني بأنها مخلوقة، وماذا نريد بأنها مخلوقة لله، يعني هل هذا في حجة لأهل المعاصي أن يستدلوا بذلك على معاصيهم كما قال الجبرية نسأل الله السلامة؟ لا، وهذا إن شاء الله سنبينه في بابي. إذن الخلاصة أن مراتب القدر أربعة، الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة. اكتبوا هذا باختصار حتى تحفظوه، مراتب القدر كم؟ أربعة، الأولى ما هي؟ العلم، الثانية الكتابة، علم الله جل جلاله ثم كتب ذلك، إذن العلم ثم الكتابة، الثالثة المشيئة أي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ليس في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بماذا؟ إلا بمشيئته جل جلاله، والرابعة الخلق، واضح؟ والرابعة الخلق والتكوين، أي أن الله خالق كل شيء جل جلاله، ومن ذلك أفعال العباد كما دلت عليه النصوص، وسنتكلم على هذا إن شاء الله في الدرس القادم إن كان في العمر بقية، نبين لكم إن شاء الله ما يتعلق بخلق أفعال العباد، وما يتعلق بفرقتين ضالتين الجبرية والقدرية الذين غلوا فيما يتعلق بالجبر، والقدرية الذين نفوا القدر وهم مجوس هذه الأمة، نسأل الله العفو والعافية إن شاء الله، هذا في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نبحث في مسائل القضاء والقدر، ووقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا. قال
قال المصنف رحمه الله تعالى ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا كمن في ترك أوامره وسنة نواهيه بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الأمر الله عليه حجة من زال الكتب وبعض الرسل. قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل.
يقول رحمه الله ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا، يعني لا يستدل العاصي على عصيانه بالقضاء والقدر، فيريد أن يثبت أن هذا العصيان بقضاء الله وقدره ويجعله حجة للوقوع بما حرم الله، نسأل الله السلامة. قال في ترك أوامره واجتناب نواهيه، فيقول مثلا لو قيل له لماذا لا تصلي، يقول لو أراد الله أن أصلي وكتب علي الصلاة لصليت، لكن ما قضى الله ولم يريد أن أصلي واضح. كذلك فعل الفواحش والمحرمات، يقال له لماذا تفعل وترتكب هذه الفواحش والكبائر، قال قد كتب الله عليه، لو ما قضى الله وكتب عليه ذلك ما فعل، واضح. فيقول الشيخ رحمه الله ولا يجوز أن نجعل القضاء والقدر حجة لنا، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة. كيف؟ قال بإنزال الكتب وبعثه الرسل. إذ لو أن يجوز، لو كان يجوز الاستدلال بالقضاء والقدر، ما الفائدة من إرسال الكتب، من إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ لا فائدة. لماذا؟ لأن وجود الرسل وإنزال الكتب صار عبث، لأنه قد كتب عليك أنك ستتبع أو لا تتبع، واضح، وكتب عليك أنك ستفعل كذا أو لا تفعل كذا. إذن صار إيجاد الرسل وإرسال الرسل وبعث الكتب وإنزال الكتب لا فائدة منه، وحاشا وكلا أن يكون في ذلك عبث من الحكيم الخبير، حاشا وكلا. ولهذا انقسم في القضاء والقدر فرقتان ضالتان قد ضلت عن الصراط المستقيم كما سنبين إن شاء الله. فلا حجة بترك القدر، فكل شيء مقدر على الإنسان من الخير والشر كما بينا، وبين التفصيل فيما يتعلق بالشر. وكذلك ومع ذلك لا يجوز أن يستدل على ترك أوامر الله وفعل نواهي الله جل جلاله بالقضاء والقدر، هذا هو معتقد أهل السنة كما سنبين. قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني بعد إرسال الرسل لم تبقى لهم حجة، فمن آمن آمن ومن كفر فلا حجة لكفره وعلى كفره. لماذا؟ لأن الرسل قد جاءت وبينت ونصحت ودلت وهدت، ومع ذلك هذا الإنسان معرض فلا حجة له. هذا يرشدك على أنه لا يصح له أن يستدل على معصيته وكفره بالقضاء والقدر، واضح. قال نعم، نحن بينا في الدرس الماضي بأن أفعال العباد كلها مخلوقة لمن؟ لله جل جلاله. كل أفعال العباد هي مخلوقة لله جل جلاله. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، واضح، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأيضا قال الله تعالى خلقكم وما تعملون، أليس كذلك؟ قال تفعلون، خلقكم والله خلقكم وما تعملون، فهذا أيضا دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله، وهو صريح في ذلك، لأن الله جل جلاله صرح والله خلقكم وما تعملون، أي أن أعمالكم هي خلق لله. يقول الشيخ رحمه الله فإذا كان كذلك أيضا لا يصح أن يستدل بالقضاء والقدر على الأفعال التي هي معصية. كيف؟ يقول
قال ولكن ليس ذلك حجة للعاصي على فعل المعاصي، وذلك لأدلة كثيرة منها. أولا إن الله سبحانه وتعالى قضى
نعم. الأمر الأول أن الله جل جلاله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له، إذ لو لم يكن كسب له ما أضافه إليه. قال الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بماذا؟ بما كسبت، أي أن أفعالها هذه إنما هي من كسبها. فإذا كانت هذه الأفعال من كسب العباد إذن سيجازى على فعله الذي هو من كسبه. طيب كيف أضيفت إلى الله؟ إنما أضيفت من باب الخلق، أن الله جل جلاله لما خلق السبب الموجد للفعل وهو العبد أضيفت تلك الأفعال إلى خالقها وهو الله جل جلاله. واضح؟ فإضافة الأفعال إلى العبد إضافة فعل وإضافة إيجاد وكسب، وإضافة الأفعال إلى الله من باب إضافة السبب والمسبب. عرفتم؟ يعني الله جل جلاله أوجد السبب لتلك الأفعال، خلق السبب وهو العبد، والعبد أوجد الأفعال فأضيفت إلى من؟ إلى الخالق الحقيقي الموجد للسبب. واضح؟ قال
ثانيا أن الله سبحانه وتعالى ونهاه ولن يكلفه إلا ما يستطيع بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. ولو كان مشهورا عن عمل ما كان مستطيعا عن عمل فعله أو الكسب، لأن المشهور لا يستطيع أن يكون.
نعم، الله جل جلاله أمرنا بأوامر ونهانا عن أمور، وما كلفنا إلا ما نستطيع. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال جل جلاله: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا لو كان العبد مجبور إذا كلف ما لا يطيق. كيف؟ كالذي يقول لهذا الإنسان لا تفعل وهو يزجه إلى ذلك الفعل زجا، أو يقول له افعل وهو يكتفه ويربطه ويقول له افعل، كيف يستطيع أن يفعل؟ كما قالت المعتزلة أو من قال بقولهم نسأل الله السلامة، قالوا: ألقاه مكتوفا، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. هل هذا متصور؟ إنسان مكتوف مربوط ويلقى في الماء ويقال له: إياك أن تبتل بالماء، لا يستطيع. قالوا: فهكذا الله، نسأل الله العفو والعافية. قالوا: خلقنا وجبرنا على المعاصي ومع ذلك حسبان، هذا عين الظلم، نسأل الله السلامة، أليس كذلك؟ فلهذا هذا القول في غاية البطلان كما سنبين. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: لو كان العبد مجبور على العمل ما كان أصلا مستطيع على الفعل، لأن المجبور غير الذي يفعل بإرادته، أليس كذلك؟ وإذا كان مجبورا لم يكن مكلفا، لأنما التكليف إنما يؤمر هذا المكلف بفعل فهو باختياره أن يفعل أو لا يفعل. فلو كان مجبور لم يكن مكلفا لكان مجبورا على ذلك. عرفتم؟ فرق بين المجبور وبين المكلف. قال
ثالثا أن كل واحد يعمل فرق من العمل باختياره وإجباره، وأن الأول يستطيع التخلص منه.
نعم، الإنسان يعلم بفطرته وعقله بأن هناك فرق بين الفعل الإجباري والفعل الاختياري، ولا ينازع في ذلك إلا متكبر متنطع أو مجنون، أليس كذلك؟ نحن نعلم بأن الذي يسقط من فوق لا يستطيع أن يتحكم بنفسه حتى يصل إلى الأرض، أليس كذلك؟ هذا مجبور، حتى لو وصل لا يدري ماذا سيحصل، ونحن نعلم بالذي يصعد لوحده ويلقي بنفسه. فرق بين إنسان مثلا ربطوه وألقوه من فوق، هذا ما يستطيع أن يفعل شيء، وفرق بين إنسان جاء لوحده وألقى بنفسه، هل يستويان مثلا؟ أبدا. فرق بين الذي يلقى ويزج إلى أماكن قد جبر عليها وفيها، وفرق بين الذي يذهب بقدميه إلى تلك الأماكن، ما يستويان، أليس كذلك؟ فالأول مجبور، ربط وأخذ وألقي في ذلك المكان، وهذا الإنسان يذهب بقدمه، نقول الأول والثاني كلاهما سيان؟ أبدا. فكيف نسوي بين أمرين قد دل العقل والفطرة والحس على عدم المساواة؟ أليس كذلك؟ قال
قال رابعا أن العبد قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر له وهو باستطاعته يفعل أو يترك، فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتمس بالقدر المجهول؟ أليس من الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول هذا ما قدر له؟
نعم، هذا أمر واضح جلي، وهو أن العاصي قبل أن يقدم على المعصية يقول والله أنا اليوم نسأل الله السلامة سأقع في الزنا. نقول لماذا؟ يقول قد كتب علي. نقول ما يدريك، لماذا لم تقول كتب اليوم علي أن أذهب إلى المسجد أصلي؟ لماذا تستدل على المعصية بالقضاء والقدر ولا تستدل بالطاعة بالقضاء والقدر؟ فما الذي يدريك؟ لماذا لم تسلك الطريق الحق وتقول والله هذا هو المكتوب عليه؟ لماذا سلكت طريق الغواية وقلت هذا هو المكتوب عليه؟ أليس كذلك؟ يعني مثال يقرب، لو أن عندنا طريقان، طريق سالم يوصل إلى البلدة الفلانية، وهذا الطريق يعني كله خير وأمان، وطريق آخر كله شر وحيوانات مفترسة وفيه قطاع طرق. بالله عليكم لو أن الإنسان قلنا له تذهب إلى نفس المدينة، هذا الطريق يوصل نفس المدينة والثاني يوصل نفس المدينة، قلنا له اسلك الطريق الذي فيه الشر وقل والله مقدر عليه، يقبل؟ أبدا، تجد مباشرة يسلك طريق ماذا؟ السالمة. لماذا؟ قال أبدا مستحيل، هذا الطريق فيه ما فيه. طيب لماذا ما سلكت هذا الطريق وقلت قد كتب علي؟ ولما أردت أن تسلك لنفسك المعاصي نسأل الله السلامة قلت قد كتب علي. هذا هو عين التناقض، أليس كذلك؟ بل مما يدلك على ذلك أن صاحب المحتج بالقضاء والقدر على المعصية لا يرضى بتلك المعصية على نفسه وعلى أهله، أليس كذلك؟ معناه أن هذا الإنسان الذي مثلا يفعل الفاحشة لو وقع إنسان آخر على أهله نسأل الله السلامة، هل يرضى ويقول والله قضاء وقدر؟ أو يقول لا أبدا نعوذ بالله؟ كيف؟ طيب أنت لما وقعت في تلك المعاصي لنفسك قلت قضاء وقدر، لكن لما جاء الأمر على رأسك قلت لا ليس قضاء وقدر. لو جاء إنسان وأخذ ابنه وقتله أمامه، هذا إنسان جاء قال يا فلان أنت لا تتحرك، أنا بقضاء الله وقدر الآن سأقتل ابنك، يقبل؟ أبدا مستحيل يقبل، يقول مستحيل أرضى. طيب هذا قضاء وقدر؟ يقول أبدا ليس قضاء وقدر. طيب لماذا تحتج بالقضاء والقدر لنفسك للدخول بما حرم الله، ولما يقع ذلك الأمر عليك لم ترضى بالقضاء والقدر؟ ولهذا جاء عن بعضهم أن امرأة نسأل الله السلامة ممن ترى بأن العبد مجبور، هؤلاء الذين يقولون وغلوا فيما يتعلق بالقضاء والقدر وهم الجبرية، قالوا العبد مجبور على كل شيء، وهم الذين قالوا ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. رجل دخل على زوجته وهو ممن يعتقد هذه العقيدة، هي وزوجته نسأل الله السلام، فرأى رجل معها وعليها فأراد أن يبطش به وبها، فرفعت صوتها عليه وقالت قف، هل رجعت عن عقيدتك إلى عقيدة أحمد بن حنبل؟ هنا الرجل وقف صحيح، قالت له هو مجبور وأنا مجبورة. هنا الرجل وقف، صار ديوث نسأل الله السلامة لأجل عقيدته زاعمة، فسكت. إما أن يقول